راجل فرجه مفرج لم يكفي، اللهم كن لوليك الحج سبيل الحسن صلاتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنها أرضك وتتمتع فيها قليلا. بقي لنا بعض القواعد في القواعد المشتركة بين أصول الفقه وتفسير. القاعدة، كم قاعدة احنا ذكرنا للحين؟ صيغة الأمر، صيغة النهي، والقواعد التي تتعلق بالمجمل والمبين، وبعد تكلمنا عن المجمل والمبين، وتكلمنا عن ويش بعد؟ أمس قوات المختص والمقيد، ممتاز. أما القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة ذكرناها من قبل، ولكن هنا يذكرها الشيخ من فصلة حتى يبينها أكثر، وهي استعمال اللفظ في أكثر من معنى. قلنا ممكن أن يستعمل اللفظ في أكثر من معنى. متى يستخدم اللفظ في أكثر من معنى؟ قلنا أنه في حالة المعاني المجملة، اللفظ اللي يدل على معاني مجملة قد يكون يدل هذا اللفظ على جميع المعاني، قد يكون، هذا أحد الاحتمالات. إذن في قاعدة عندنا، قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذه القاعدة مو الكل يقبل فيها، في البعض يقبل فيها، مثلا صاحب تفسير الأمثال مثل السيد الشهيد محمد باقر الصدر، في البعض ما يقبل بهذه القاعدة، بعض المفسرين ما يقبل بهذه القاعدة. إذا هذه القاعدة مختلف فيها أصلا، هل هناك لفظ يدل على أكثر من معنى ويراد جميع المعاني؟ هذه ليست مورد اتفاق بين المفسرين، وإنما في اختلاف في اتجاهين. البعض يقول نعم يجوز أن يطلق المتكلم لفظ، الله سبحانه وتعالى يستخدم لفظ ويريد في أكثر من معنى، وكل هذه المعاني يمكن أن نشرح بها القرآن الكريم أو الآية القرآنية. والبعض يقول لا يجوز ذلك، لا يمكن. إذا استعمل لفظ فيريد به، يريد به معنى محدد، يريد أن يصل المكلف إلى معنى محدد ويلتزم بهذا المعنى وليس إلى أكثر من معنى. هنا في مجموعة من المصطلحات تحتاج أن نحن نعرفها كالعادة حتى نبين. نفرض في صوت، اللي كم يقطع عندك لو واضع؟ يحتاج ان احنا نبين مجموعة من المصطلحات حتى يتبين وشو يعني استعمال اللفظ في اكثر من معنى. طبعا استعمال اللفظ في اكثر من معنى وشو يسمى اشتراك؟ كل هاي معاني مشتركة في اللفظ، إذا اشتراك لفظي يسمى اشتراك لفظي. ولكن في بعض الموارد قد نشتبه ونتصرف معها على أنها من المشتركات اللفظية. مثال ويش؟ الترادف. الترادف مثلا الإنسان، البشر، كل لفظ موضوع لمعنى واحد. الإنسان يختلف عن البشر وإن كان في ترادف في المصداق، وإن كان في اشتراك في المصداق، ولكن في الواقع هذه الإنسانية تشير إلى معنى يختلف عن ما تشير إليها البشر. نعم هي مشتركة في المصداق وليس في المعنى. أما المشترك اللفظي، المشترك اللفظي يعني اللفظ يستعمل في أكثر من معنى. اللفظ يستعمل في أكثر من معنى. بعد في عندنا ممكن نخلط بين ما يسمى في علوم القرآن بالوجوه والنظائر. في بحث في علوم القرآن تحت عنوان الوجوه والنظائر، وش يعني الوجوه وش يعني النظائر؟ الوجوه كلمة من القرآن استعملت في أكثر من معنى في آيات متعددة. بعض المعاني موضوعة لنا موضوع هي نفس المعاني الموضوع لها هذا اللفظ وبعضها لا. مثلا الفتنة ليفتنكم، قال قد يستخدمها القرآن بمعنى ليمتحنكم، وقد يقول بأن لهم أرادوا الفتنة يعني الصد عن سبيل الله، أرادوا الفتنة يعني الشرك. إذن الفتنة بمعنى الامتحان، هذا وجه من وجوه استعمال كلمة الفتنة معناها الحقيقي. وأحيانا يستخدم الفتنة ويريد بها ماذا؟ الصد عن الله، الشرك، وهذا استخدام معاني مجازية في اللفظ، وهو وجه من وجوه الاستعمال. هذه هي الوجوه، وجوه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بعضها تكون المعاني الحقيقية، بعضها معاني مجازية. أما النظائر، النظائر يعني التساوي، هذه الألفاظ متساوية تشير إلى معنى واحد. نفس الشيء بعضها موضوع له اللفظ وبعضها لا. مثل ويش؟ الفتنة مع الابتلاء، الفتنة مع الابتلاء. لفظين متساويين في الاستعمال، أحيانا يقول فتنة ويريد بها ماذا؟ الامتحان، وأحيانا يقول ابتلاء ويريد به الامتحان. إذن الفاظ متساوية في الاستعمال، هذه النظائر. الابتلاء نظير الفتنة في بعض الآيات القرآنية. إذن في عندنا ما يشبه الاشتراك وهو النظائر، في عندنا ما يشبه الاشتراك وهو الوجوه، في عندنا ما يشبه الاشتراك وهو الترادف. لكن كل هذه تختلف عن الاشتراك اللفظي مورد البحث. الاشتراك اللفظي الذي نبحث عنه هو استعمال لفظ واحد في معاني متعددة و لا توجد قرينة ترجح أحد المعاني عن البقية. هذا معنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، على خلاف الوجوه. نقول هذا وجه منه، يعني إحنا ندرك بأن هناك وجوه أخرى لكن ما استخدمت هنا، غير هي ليست هي المطلوبة في عندما استخدم هذا اللفظ في هذه الآية، وإنما يطلب هذا الوجه. هنا الابتلاء نظير الفتنة يعني الامتحان في هذه الآية. هنا الإنسان يرادف البشر في المصدر وليس في المعنى. إذن هذه الألفاظ بين اشتراك البشر والإنسان، ولكن اشتراك في المصادق وليس في المعاني. واضح صار معنى الاستعمال، استعمال لفظ أكثر من معنى، وش مقصود فيه؟ الاشتراك اللفظي على مستوى المعاني بحيث لا توجد قرينة نرجح أحد المعاني على الأخرى. طبعا بعدين الشيخ يذكر ويش يذكر آراء الموافقين على استعمال هذه القاعدة ودائرتها. البعض فقط يستعمل هذه القاعدة في المجملات، فقط في المجمل، والبعض يوسعها يستخدمها في لما وصلنا والجمع. أما في المفرد يقول محال أن يستخدم. الحين كل واحد أدلته وش لو إيش هني دائرة سعة القاعدة، والبعض أصلا يرفض القاعدة مطلقا. إذن البعض يقبل بالقاعدة مطلقا، البعض يقبل فيها فقط في المجملات، البعض يقبل فيها على التفصيل يثبتها في بعض الحالات فيضيق دائرتها أو يوسع الدائرة، والبعض الآخر يأتي ويوسع هذه الدائرة، والبعض يرفضها مطلقا. البعض مثلا يقول هل يمكن أن نستخدم نقول بأن بطون القرآن هي من باب استعمال اللفظ أكثر من معنى أو لا؟ هذا بعد مورد بحث عند الأصوليين. عندما تستخدم هذه القاعدة في المجملات، في المجمل لابد من توفر شرطين لتطبيق هذه القاعدة على المجمل، ونقول بأنه هنا يراد بها ماذا؟ جميع هذه المعاني أو كلا المعنيين إذا كان معنيين ذكرناهم من قبل. المجمل أمس أخذناه، ما سمعتون درس أمس أو ما حضرتون. المجمل اللي يكون لعدة معاني ولا توجد قرينة ترجح أحد المعاني على الآخر. اللفظ له عدة معاني، إحنا بيلنا مثال بعد. وش الشروط اللي أخذناها أمس؟ قلنا بشرط أن لا يوجد تنافي بين هذه المعاني، لا يوجد تنافي يعني يمكن الجمع بينها، تتحمل أن تجمع. والشرط الثاني أن اللفظ يتحمل كلا المعنيين، يعني مو المعاني مجازية وحقيقية، المجازي والحقيقي يقدم المعنى الحقيقي على المجازي، وإنما اللفظ يتحمل أن يرتبط بكلا المعنيين على التساوي، ما في أي قرينة تساعد على الترجيح. في الآيات القرآنية في مجموعة من الآيات مذكورة مثلا في كتب التفسير، وهني يجيبون هذه، لأن لو تحطون مثلا إذا عندكم جامعة تفسير حطوا استعمال اللفظ بأكثر من معنى، طلع لكم مجموعة من الآيات والأبحاث المتعلقة بهذه القاعدة. نفس الشيء هذه القاعدة تحتاج إلى بحث وتحقيق، يعني اللي تخصصه مثلا تفسير أو علوم قرآن ممكن يأخذ هالعنوان إنه أثر هذه القاعدة استعمال اللفظ بأكثر من معنى على تفسير القرآن، لأن في اختلافات كثيرة في التفسير ترجع إلى قبول هذه القاعدة أو رفضها. مثلا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، البعض قال الإسلام هي بمعنى الاستسلام التسليم، والبعض قال لا الإسلام يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني المعنى الاصطلاحي للإسلام صلى الله عليه وآله. فلما نقرأ التفاسير نشوف البعض قدم المعنى اللغوي، البعض قدم المعنى الاصطلاحي، أما من يقبل بهذه القاعدة فيقول أن المقصود هي كلا المعنيين، تسليم وشهادة، شهادتين، استسلام وتسليم والشهادتين، مثلا تفسير الأمثل. إذا من يقبل بالقاعدة يقول هني المراد من الإسلام هو كلا المعنيين، الاستسلام والإسلام الاصطلاحي. الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله. أما من لا يقبل بالقاعدة يتوقف إلا أن يجد قرينة تجعله يرجح المعنى اللغوي وهو الاستسلام. أو يجد قرينة يرجح المعنى الاصطلاحي. القاعدة الأخيرة أنفع أشرنا لها، قاعدة السادسة تصير، هي قاعدة المنطق والمفهوم الأخيرة في علاقة الأصول بتفسير القرآن، المنطق والمفهوم. طبعا أمس تكلمنا عن المنطق والمفهوم صح؟ وش يعني المنطق؟ وش معنى المنطق؟ لا يعني قصدكم ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته، ما يدل عليه نفس اللفظ، ما تنطق به الآية. إذن المنطوق هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ نفسه مباشرة. ماذا؟ أما المفهوم، المفهوم لا، أو أحيانا يقولون المنطق هو، عليكم السلام ورحمة الله، المنطق يقولون أحيانا هو الدلالة المطابقية، تذكرون دلالات المنطق والدلالة المطابقية، والمفهوم هو نوع من الدلالات الالتزامية، ما يلازم، معنى ملازم إلى المعنى الذي يتحمله هذه الألفاظ أو هذا اللفظ، هذا هو المفهوم. إذن الألفاظ لا تدل على المفهوم مباشرة، وإنما تدل عليها بالتلازم. واضح أخوات المنطوق المفهوم؟ في أحد عنده سؤال عن معنى القاعدة، معنى المنطوق، معنى المفهوم؟ الحين تقلنا القواعد، قلنا في حالة المنطق والمفهوم الأصل فيها ويش؟ الأصل في المفهوم الإطلاق صح؟ وقلنا في عندنا مفهوم موافق ومفهوم مخالف، أمس قلناها. المفهوم الموافق أحيانا زي ما أمس أشرنا له، لا تقل لهما أفا، نقول لا، إذا كانت أف ممنوعة حرام، إذن بطريق أولى لا يجوز ضربهم، بطريق أولى. وشو يعني؟ يعني أن المفهوم الموافق أحيانا يشير أو يدل على الأولوية، يدل على الأولوية. ولو سمي موافق؟ لأن متوافق في الحكم مع المنطوق، المنطوق يقول لا تقل لهم أف، يعني حرام أن تقول لهم أف، هذا المنطوق. الموافق، المفهوم الموافق يعني بطريق أولى حرام أن تضربهم، إذن حرام وحرام، الحكمين متوافقين في المنطوق والمفهوم. وأحياناً لا، المفهوم الموافق يشير إلى تساوي النسبة، مو بطريق أولى. متى يدل على التساوي؟ إذا كانت العلة موجودة، مثلاً إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني يسلبون أموالهم ظلما، إذا كان أيضا من باب أن يتلفونها ظلما، من باب أن ينتهكون بعض حقوقهم ظلما، هؤلاء أيضا وش فيها؟ حرام، ولكن مو بطريق أولى، بالتساوي، بالتساوي. إذا المفهوم الموافق، المفهوم الموافق أحيانا يكون أولى من المنطوق، يعني أرفع وأشد رتبة وأشد وضوح من المنطوق، وأحيانا ويش؟ يعني دلالة هذه الآية على المفهوم الموافق أحيانا يكون بطريق أولى، بطريق أوضح، بطريق أشد، أهم، وأحيانا يكون لا، في تساوي بينهم، بين المنطوق والمفهوم، تساوي في الرتبة، ما في أولوية. زين الحين القواعد. أول قاعدة، أهم قاعدة، قاعدة متفق عليها، تساوي يعني ما في أولوية. أهمية المفهوم الموافق نفس أهمية المفهوم نفس أهمية المنظور، ما هو مقدم عليه، متساوي. زين معه، تساوي معه. القاعدة الأولى متفق عليها أن المفهوم الموافق حجة. حجة يعني ماش؟ حجة يعني يجب الالتزام به، يجب الالتزام به. حتى المفهوم الموافق الذي يدل على الأولوية، اللي يدل على الأولوية وش يعني؟ يعني يوسع دائرة الموضوع، مو بس الأف حرام، وإنما الضرب حرام، وإنما الإهانة حرام، يعني ملجز. إذن الحكم يتعدى إلى ما هو أوسع من الموضوع اللي تدل على الآية. يقولون إيه المفهوم الموافق وش فيه؟ حجة، حتى وإن كان يدل على الأولوية، مع أن الأولوية توسع دائرة الموضوع. وضع هذا بالاتفاق، بالاتفاق المفهوم الموافق حجة. أما المفهوم المخالف، مفهوم المخالف في عدة موارد أخذتمها في الأصول، مفهوم الشرط، جملة شرطية، مفهوم الوصف، وفيه نقاش هل هي يؤخذ بها أو لا، مفهوم العدد، مفهوم الغاية. في بعضها متفق على أنها ليست لا معنى إلى أن يكون لها مفهوم أصلا، مثل مفهوم اللقب، مفهوم الحصر، هذا ما هي مهمة، ما لها أي حجية. ولكن مفهوم الشرط في عليه نقاش طويل، إذا تذكرون الجملة الشرطية، هل لها مفهوم أو لا، مفهوم مخالف. وش يعني مفهوم مخالف؟ يعني يخالف المنطق في الحكم. مثلا المثال الأمس ذكرناه، وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن، يعني هؤلاء المطلقات إذا كانوا حوامل يجب الإنفاق عليهم إلى أن يضعن حملهم، أما المطلقة غير الحامل لا يجب الإنفاق عليها. إذا هناك يجب وهنا لا يجب، إذا المطلقة غير الحامل لا يجب الإنفاق عليها، هذا هو مفهوم الآية، مفهوم مخالف. هنا نقاش، هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ البعض يقبل بحجيته والبعض يحدد دائرة حجيته، والبعض ما يقبل بحجيته، ولكن الأغلبية يقبل بحجية مفهوم الشرط. مفهوم الوصف نفس الشيء، الوصف هنا أعام، الوصف من الحال أعام من الوصف في النحو. الظرف يسمى وصف في الأصول، الحال يسمى وصف في الأصول، النعوت تسمى وصف في الأصول. إذن الوصف هنا أوسع. مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يقول الحج أشهر معلومات، ميز هذه الحج بأنها أشهر معلومات، إذن يجب الحج في هذه الأشهر المعلومات. أما من يحج في غير هذه الأشهر المعلومات، ذات مو الحج الواجب، فيك عمرة فيها قاست وفيها وفيها وفيها، ولكنها تعتبر ليست هي الحج الواجب. واضح مفهوم الوصف؟ نفس الشيء، البعض يقول إن ما نفهمه من الوصف من مفهوم مفاهيم مخالفة حجة، والبعض يحدد دائرة حجيته والبعض ما يقبل فيها. مثلا من الأوصاف اللي حتما ليست لها حجة، الأوصاف الغالبة مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، هم مو دائما قاعدين في حجوركم، احيانا في حجوركم، احيانا تتوجهون للهامدي. اذا اللاتي في حجوركم هذا ليس وصفا ملتصقا دائما بالربائب، ولذلك هذا حتما ليس لها مفهوم. مفهوم الغاية، مثلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. منطوق هذه الآية أن الشخص الذي يطلق زوجته ثلاث مرات مش فيها تحرم عليه إلى أن تتزوج زوجا آخر. مفهوم الآية أنه هذه المرأة تحل عليه بعد أن تترك ذلك الزوج الآخر. إذا تزوج، هذه دلالة الحتى، حتى تتزوج غيره. يعني إذا تزوجت غيره وطلقت من ذلك الغير تحل عليه، هذا مفهوم الغاية. ونفس الشيء اختلفوا في هذه المفاهيم، المفهوم المخالف في اختلاف، هل هو يدل على، هل هو حجة مطلقا أو أن دائرة حجيته ضيقة. اختلفوا المفسرين في، والأصوليين بحثوا بالتفصيل هذا البحث، المفاهيم المخالفة بحثوا الأصوليين بالتفصيل. أما المفاهيم الموافقة أكثر من بحثهم الأصوليين، بعضهم بحثوا ولكن أكثر من بحثهم المفسرين، ولا زال في بحث. هذا بالنسبة للقواعد المشتركة بين الأصول والتفسير. في سؤال لحد هنا؟ في سؤال على درس اليوم أو أمس؟ لأن كلها تتكلم عن القواعد المشتركة في الأصول. طيب أكثر شيء منا اللي تتكلم في أحد عنده سؤال؟ الله يعافيكم. زين، أما القواعد المشتركة بين التفسير والمنطق، في المنطق ما في كثير من القواعد مشتركة بين التفسير والمنطق، ما عدا عملية التفكير نفسها. أول شيء ثانياً بحث الدلالات في المنطق، بحث الدلالات قاعدة عامة تشمل حتى دلالة اللفظ على المعنى اللي أخذناها في الأصول، وهي لزوم الاهتمام والاعتناء بدلالات الألفاظ. فالقاعدة منطقية، يجب في بحث الدلالة يجب الاهتمام بدلالات الألفاظ. في المنطق وش أنواع الدلالات؟ كم دلالة عندنا في المنطق؟ ثلاث وشي؟ الدلالة الالتزامية والمطابقية والتضمنية. هذه الدلالات الثلاث تندرج تحت دلالة ثانية اللي هي الدلالة الوضعية، صح؟ أحياناً اللفظ يدل على تمام المعنى، هذه المطابقية. أحياناً اللفظ يدل على جزء المعنى، تضمنية. هذه أحياناً اللفظ يدل على معنى ملازم للمعنى الأول، هذه تعتبر الدلالة الالتزامية. وكل هذه الدلالات الثلاث تندرج تحت ماذا؟ تحت عنوان الدلالات الوضعية، وضع اللفظ للمعنى. في عندنا دلالات طبيعية، وفي عندنا دلالات طبيعية، وفي عندنا دلالات وش فيها؟ عقلية. بينها علية ومعلولية، أو لا أحيانا طبيعة الأشياء. مثلا الواحد طبيعته إذا شعر بالخجل وإيش يصير فيه؟ يحمر لونه، هذه طبيعة الإنسان، هذه دلالة طبيعية. احمرار الوجه يدل على الخجل، اصفرار الوجه يدل على المرض، هذه دلالة طبيعية. المفسر يهتم أكثر شيء بالدلالات الوضعية اللي هي اللي ذكرتونها، المطابقية والالتزامية والتضامنية. أكثر شيء يهتم فيها المفسر ويؤكد على التدقيق عليه هو الدلالات الالتزامية، الدلالات الالتزامية. لأن كثير ما تقع أخطاء بسبب عدم الالتفات إلى المفاهيم الملازمة للمفهوم المطابقي، إلى المعاني الملازمة. مثلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ليس فقط المقصود فيها اسألوا الرسول صلى الله عليه وآله واسألوا أهل البيت عليهم السلام، وإنما إن كنتم لا تعلمون، يعني كل ما تجهلونه اسألوا ممن يعلم، أهل الذكر. رجوع الجاهل للعالم، هذه ملازمة إلى المعنى. ومعنى التزام وش في عام، قاعدة عامة ممكن أن احنا نستنتجها من هذه الآية اللي في ظاهرها معناها المطابقي نزلت بشأن المشركين خاصة، تدعوهم إلى مناقشة الرسول صلى الله عليه وآله فيما لا يعلمون، فيما يدعيه الرسول من توحيد، فيما يدعيه من معاد، وانتم ما تدرون الواقع، قد ما يقوله الرسول صحيح فاسألوه. تناقشوا معه. من خلال هالمعنى ممكن أن نستفيد معنى ملازم له، وهو أنه كل ما نجهله يجب علينا أن نرجع فيه إلى العالم، إلى أهله، أهل التخصص فيه. هذا نقطة بيان القاعدة ومثال عليها. بعدها القواعد إلا تتعلق بضرورة يجب الالتفات إلى دلالات الألفاظ، هذه القاعدة. إلا أخذنا الدلالات من قبل، إلا في عندنا دلالات تصورية ودلالات تصديقية. وش المقصود من الألفاظ؟ هل القرآن يريد فقط الدلالات التصورية أو الدلالات التصديقية؟ واضح أن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم معنا مو بس يريد إحضار الألفاظ، هذه الدلالة التصورية أو الإرادة الاستعمالية، وإنما يريد تصديقية ثانية، يعني الإرادة الجدية. قبل تكلمنا عن الإرادة الاستعمالية والجدية، صح؟ إذن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم معنا يريد الإرادة الجدية، يريد التصديق. يعني هني إحنا نبغى نوصل إلى الدلالة التابعة للإرادة وليس فقط التصورات. فعندما نقرأ القرآن مثلا، عندما نقرأ التفاسير، نحن لا نريد تصور المعاني فقط، وإنما نريد أن نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى من هذه المعاني، حتى نلتزم، حتى هذه المعاني هي حجة علينا، لأن الله يريدها، يريد أن نحققها. بل الدلالة في الواقع في القرآن الدلالات منحصرة بالدلالة التصديقية، بالإرادة الجدية لله سبحانه وتعالى، وليست الدلالات التي ذكرناها إلا ممهدات حتى نصل إلى هذه الدلالة. فما يصير نوقف عليها نوقف على معاني القرآن، نوقف على التصورات، نوقف على النظريات دون أن نصل إلى مرادات الله سبحانه وتعالى من طرح هذه المفاهيم والتصورات. ومن هنا لا يمكن الاقتصار في تفسير القرآن على الدلالة التصورية، بل يجب أن نطبق القرائن الموجودة في الكلام اللي هي من تخصيص، تقييد، مجاز، حقيقة، إطلاق، غيرها من القواعد حتى نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى أن احنا لابد أن نركز على الدلالات الالتزامية، لأن الدلالات الالتزامية تساعدنا على فهم الإرادة الإلهية متعلق إرادة الله سبحانه وتعالى. في سؤالي لهني؟ إذن في عندنا قاعدتين نستفيدها من الواقع، واحدة نستفيدها من المنطق، الثانية نستفيدها من الأصول. المنطق يقول لنا يجب عليك أن تهتم بالدلالات، خاصة الدلالة الالتزامية، لأنها تعطي معاني وممكن أن احنا ما نلتفت لها فيه. أما القاعدة الثانية أن الدلالة المقصودة والتي نريد أن نصل إليها هي الدلالة التصديقية، إرادة الله سبحانه وتعالى الجديد، وليس فقط التصورات. إذن عندما نفسر القرآن أو نقرأ التفسير لا نركز بس على المعاني ونوقف عند المعاني، وإنما يجب أن ننتقل من هذه الدلالة التصورية إلى مراد الله. يجب أن نكتشف مراد الله سبحانه وتعالى من خلال تطبيق كل القواعد اللي أخذناها من قبل، حتى نحدد ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن نفعل، ماذا يريد أن نترك. في تقسيمات كثيرة للدلالة في أصول الفقه، تقسيمات كثيرة للدلالة، أنواع للدلالات. إحنا اللي أخذناه في أنواع الدلالات في المنطق يعتبر نوع واحد من الدلالات. في كثير من التقسيمات للدلالة، كل ما تعرفنا على أنواع الدلالات أكثر كل ما صار عندنا قدرة على التمييز بينها في القرآن الكريم. أحياناً نخلط بين الدلالات لأن ما عندنا ضابط يميز لنا، ما نقدر نميز بين الدلالات بسهولة. مثلاً في تقسيم يذكره محققين في التفسير وأيضاً محققين في أصول الفقه. لاحظوا هذا المفترض المؤلف يجيب في أصول الفقه مو يجيب هني في المنطق. يقول الدلالات عند الأصول تنقسم إلى ويش ثلاث أقسام من أنواع الدلالات، يعني في أقسام أخرى لكن هذا القسم لأن عادة يصير فيه اشتباه، يصير فيه خلط. يقسمون إلى دلالة اقتضاء، يعني ماذا يقتضي اللفظ، ما يقتضيه اللفظ حسب العرف، العرف كيف يستعمل هذا اللفظ. في دلالة الاقتضاء أول شيء يلحظ العرف، ثانيا صدق الكلام أو قدرتنا على تصوره يتوقف على هذا المقتضي. مثلا واسأل القرية، هنيك وش يعني واسأل القرية؟ يقولون هني يقتضي هذه العبارة عندما نعرضها على العرف على الناس الحين عليكم، وش يعني واسأل القرية؟ يعني واسأل أهل القرية. لماذا أضفتم أهل القرية؟ يقول العرف هكذا تفهم. مثلا يقول اسأل البيت يعني أهل البيت، وش أخبار البيت يعني وش أخبار أهل البيت. العرف تتعامل بهذه الطريقة، هذا دلالة الاقتضاء. وصدق الكلام يعني الكلام مو صحيح، البيت ما ينسأل، البيت جامد، القرية ما تنسأل كيف تنسأل كيف تجاوب، ما تنسأل. إذا صدق الكلام وتصوره لا يمكن تصور إلا واحد يسأل القرية، واحد يسأل البيت. صدق الكلام وتصوره يتوقف على ماذا؟ يتوقف على ضرورة إضافة أهل هذه المقدرة، أهل القرية. والقرآن نزل بطريقة الكلام العرفي، عرف الناس. هذه دلالة الاقتضاء، ما يقتضيه العرف ولا يصح الكلام إلا به. في عندنا دلالة التنبيه، دلالة التنبيه يعني الآية يذكر فيها ما ينبهنا على سبب الحكم، سبب الجزاء، سبب وصف هذه الفئة مثلا بهذا الشيء. الآية تنبهنا، لكن صدق الكلام أو صحته ما يتوقف على هذا التنبيه. نعم، تصورنا يؤثر في هذا التنبيه، تصورنا إلى الموضوع والحكم اللي نحكم عليه، اللي نحكم الموضوع، نحكم به الموضوع. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عندما يأتي الموضوع باسم الفاعل، باسم المفعول، بالوصف، السارق، إذا الوصف يشعر بالعلية، يشعر يعني ينبهنا على العلة، علة هذا الحكم. لماذا نقطع يده؟ لأنه وصف بالسرقة. المؤمنون نتوب عليهم مثلا يوم القيامة، لماذا نتوب عليهم؟ لماذا نغفر لهم مثلا الصغائر؟ لأنهم مؤمنين، ابتعدوا عن الكبائر، ابتعدوا عن الشرك، ابتعدوا. هذا دلالة التنبيه، دلالة التنبيه. لكن في دلالة التنبيه العرف وش يقول؟ العرف يقول هني لابد أن نلتفت إلى قصد المتكلم. المتكلم عندما يأتي بالوصف فهو قاصد هذا الوصف، قاصد إلى أن يشير وينبه إلى أن هذا الوصف له علاقة بالسبب، له علاقة بعلة هذا الحكم وسبب هذا الحكم. إذن في دلالة التنبيه العرف يفهم ماذا؟ قصد وإرادة المتكلم. أما دلالة الإشارة وهي الدلالة الأخيرة، دلالة الإشارة، في دلالة الإشارة مو شرط أن يكون فيه قصد ولا أن يتوقف فهم هذا الكلام على هذه الإشارة، بل قد يكون تكون الإشارة في آية والكلام اللي تشير لهذه الآية في آية أو سورة أخرى. مثال عليها حتى تتضح، مثلا وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 30 شهر حولين كاملين 24. فإن يقولون إذن هاتين الآيتين تشيران إلى أن أقل مدة الحمل كان 6 شهور، أصلاً الآيات ما تبغى تتكلم عن مدة الحمل، ولكن الآيتين بجمعهم نستكشف وش؟ أنهم في هذا الجمع تشير هذه الآيات إلى وجهتها إشارة، أصلا ما في قصد. إحنا مو ملتفتين إلى أن العرف ما يقول والله هني الله قاصد أنه يذكر هالآية ويذكر هالآية حتى ينبهنا على مدة الحمل، لا، ما في العرف ما يفهم منها القصد، ولا ما يفهم منها ما إيش إشارة غير مباشرة إلى مدة الحمل. واضح الفرق بين الإشارة والتنبيه والاقتضاء؟ في سؤال هنا؟ في مقاصد عامة الحين نقول الله سبحانه وتعالى يقصد إنه يشير أو ما يقصد، فبتصير إحنا هني نتكلم عن إيش، عن فهم الإنسان إلى الآيات القرآنية. الحين في الواقع الله سبحانه وتعالى يقصد يشير أو ما يقصد ما ندري. أصلاً استنتاجه صحيح أو لا ما ندري، عشان نروح نحمل وإيش إلا نستنتج على الله سبحانه وتعالى. نعم هذا في هالمورد هني الإمام عليه السلام أشار، وقبل الإمام حجة إلى هالاستنباط أن 6 أشهر هي أقل فترة الحمل. إيه تفسير القرآن يعني فهمنا للقرآن، ممكن يكون تفسير للقرآن مو صحيح، لكن هذا الفهم للقرآن حجة علينا. هذا قلنا الظاهر في درسنا إنما نفهمه هو حجة علينا يجب أن نلتزم به، حتى لو بعدين اكتشفنا انه مو صحيح، ما التزمنا به بناء على اجتهدنا وفهمنا بهالمقدار والتزمنا، الله سبحانه وتعالى يثيبنا على ما نفهمه ويعاقبنا على الترك، حتى لو كان مو صحيح يعاقبنا على الترك، لان في تجرع على الله سبحانه وتعالى. انا فهمت كلام الله سبحانه وتعالى بهالمقدار والتزمت به وثاب، ما التزمت به اعاقب. بعدين اكتشفت بانه مو صحيح اقول ها خلاص عملي راح السابق، لا ما راح، لأن الغرض هو الالتزام، الغرض هو الامتثال لله سبحانه وتعالى وليس مطابقة الواقع. ممكن احنا ما نطابق الواقع، لذلك يسمون الشيعة مخطئة، لأنهم قد يخطئون قد يفهمون خطأ، ما احنا نقول كل فهمنا صحيح، كل القواعد اللي احنا نطبقها ممكن هي توصلنا إلى المعنى قطعا، لا، ولكن نجتهد وبناء على اجتهاداتنا وش نسوي نلتزم. إلى هنا خلصنا القواعد الخاصة بعلاقة أي صحيح نفهم حسب ما عندنا من الإمكانيات والطاقة البشرية. الدرس اللي بيه إن شاء الله نبدأ في القواعد المشتركة بين اللغة العربية وآداب اللغة العربية و تفسير القرآن الكريم. إن شاء الله بأكتب بعض الأسئلة كتطبيقات أرسلهم على المجموعة. نسألكم تعالى يعطيكم العافية، إذا في أسئلة فحوها في المجموعة.